السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم إخوتي الكرام. مع اعتقاد الإمام المنبه، احنا تكلمنا على مسألة رؤية الله جل في علاه والرد على البدعة والضلالة، وتكلمنا أيضا مع الحنابلة الجدد، هديناهم، ما نحن ما زلنا في الطريق مع نحن أولى بأحمد منهم، وهم أصلا ليس لهم أي علاقة بأحمد، بل هم جانبوه في كل ما اعتقده أو في جل ما اعتقده الإمام أحمد. وتكلمنا على الرؤية، وأن بون شاسع فرق واسع بين قول الإمام أحمد واعتقاد الإمام أحمد وعن اعتقاد هؤلاء المتأخرين من أشاعرة الذين زعموا أنهم الحنابلة الجدد. فكان كنا وقفنا في مسألة بعد الكلام على رؤية الله جل في علاه، هي مسألة رؤية النبي لله لربه جل في علاه. لعلنا نختم به الكلام على الرؤية، وإن كان في وقت ممكن ندخل فيه الكلام على مسألة الإجمالات في مسألة الذات والصفات، وهل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، وهل الصفات هي الذات أو غير الذات. هذا إن شاء الله أيضا نبينه ردا عليهم. هم كما قلت لكم أبعد الناس عن أحمد، نحن أحق بأحمد منكم، كما قلنا نحن أحق بالشافعي منكم. ما زلنا نبين لكم الطريق، وما زلنا نوضح لكم المسألة المشكلة، حتى يعني يكون فيكم صاحب الهمة العالية، صاحب الإنصاف، يعلم الحق فيتبعه. ولكن نحن نرمي بالحق بين أيديكم، ولعل الله يلين القلوب فتأخذوا بها. أقول إخوتي الكرام، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ وهل يعني يمكن أن يرى الله في الدنيا؟ وهل يرى الله في المنام أم لا؟ هذه المسألة التي نتكلم عنها متشعبة، إن انتهينا منها يكون قد انتهينا من كل مسألة الرؤية. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج، لما عرج به وكلمه ربه جل في علاه، ليس بينه وبينه حجاب، وكان يرجع إلى موسى وموسى يرده، فيرجع إلى ربه جل في علاه، وقال الله له لا يبدل القول لدي، إنها خمس وإنها خمسون. الأصل أن الصحابة عائشة رضي الله عنها وارضاها وأبو هريرة وابن مسعود، كل هؤلاء يرون بأن أن أن الله أن النبي لم يرى ربه لما عرج به. ولي ذهب أحمد في أحد الروايتين، وهذا الراجح الصحيح الذي لا مدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه رأيت ربك؟ قال نور. أنا أرى نور، أنا أرى يعني نور، كيف أرى نور، رأيت نورا. في رواية قال رأيت نورا الحجاب، قال نور أنا أرى، كيف أرى النور حجبني، وهو الحجاب الذي يحجب الناس. نعم، قال نور أنا أرى. والذين قالوا بأنه رأى قالوا نور إني أرى، صحفت عليهم الرواية اللفظة، فقال نور إني أرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم. ففي ليلة المعراج، الإسراء والمعراج، قال الإمام العالم ابن عباس رضي الله عنه أرضاه وأنس، وإليه ذهب عكرمة والحسن والربيع بن سليمان وابن خزيمة وكعب الأحبار والزهري وعروة بن زبير ومعمر الأشعري، يعني وأحمد في إحدى الروايتين، ورجحه الإمام النووي. وأشوف أن النووي يخالف الأشعار في مسألة الرؤية. نعم، قالوا بأن ابن عباس أثبت أن النبي رأى ربه، وقال نور إني أرى، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وقد رآه نزلة أخرى، واستدلوا بكلام ابن عباس، وابن عباس قال بذلك، حتى دخل مسروق على عائشة رضي الله عنها يقول لها ذلك ويسألها هل رأى محمد ربه أم لا. هذان قولان، قول لم يرى ربه في الدنيا، وإن كانت ممكنة، لابد أن نقول الجميع يتفقون على أنها ممكنة، لكن هل رأى ربه؟ القول الأول قول جماهير أهل العلم وجماهير الصحابة أنه لم يرى ربه، والقول الثاني أنه رآه، والقول الثالث هو التوقف في المسألة، وهو قول القاضي عياض والقرطبي. نعم، وهذا التوقف في كل مسألة، إن قال أتوقف هذا أضعف الأقوال، توقف كل مسألة ضعف. نعم، ومنهم من قال بأنه رأى ربه بفؤاده، وقد جاءت بعض روايات عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال بذلك. قال انه راى ربه بقلبه. فيقول هذا قول ثالث انه يمكن ان نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بقلبه، وهذا لا مانع لا مانع، وهذه الرؤيه المنويه التي سنبينها. القول الاول قول الجمهور الصحيح الراجح لا محيد عنه بانه بان ابن عباس بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. نعم، والدلاله على ذلك بان النبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو داخل في الخطاب. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فاصل في النزاع، والمخاطب يدخل في الخطاب على ما علم من كلام جمهور الأصوليين. وقد بيّن الله جل وعلا يا نبي إذا طلقتم النساء، فهو داخل في الخطاب لما يقول إنكم لن تروا ربكم، إذن هو لا هو أيضا داخل فيهم أنهم لا يرون ربهم. ولذلك مسروق دخل على عائشة فقال لها إن هناك من يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قالت لقد قف شعري، لقد قف شعري مما تقول. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، إنكار شديد شديد، يعني الفرية عن الكذبة. قالت من قال بأن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هنا هو شدة حدة في الرد من أجل انتصار الحق، ولكن ليس هذا ليس فيه تنقيص من الغير. قالت أين أنت من قول الله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار واللطيف الخبير. لكن الآية لا تساعده، لأنه هنا نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. قال لا تدركه الأبصار، قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والاستدلال كما قلت قاصر، الدليل عام من الدعوة ما أخص من الدعوة، لكن يقال نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. إذا نفى الإدراك لا ينفي الرؤية، ولكن حقيقة الدلالة على أنه لم يرى ربه هو قوله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا الحق أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، وجزم موسى عليه السلام لم ير ربه، مع أنه طلب الرؤية عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، شوف التجلية هنا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وثبت عن ابن عباس أنه رأى ربه، لم يكن هناك تصريح أنه راه بعيني الباصرة. فنؤول كلام ابن عباس أنه رأى ربه في المنام، ورؤى تلاف المنام عامة. والأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري؟ نعم، فيما اختصر من الأعلى قلت لا أعلم. فقال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنابيله، فعرفت كل شيء. ولذلك أحمد قال يرى ربنا في المنام، نعم. وأيضا قال جعفر الصادق قال إن الله يرى في المنام. عبد القادر الجيلاني قال رأيت ربي في المنام، إلى آخر القصة المشهورة في هذا الباب. فيرى الله في المنام، نعم. والراجح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، نعم. أحمد الكلام على قال المصنف مسألة.
نعم سيدي، رضي الله عنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله مسألة: وكان رحمه الله يقول إن الله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه، وقد سئل هل الموصوف القديم وصفته قديمان؟ فقال رحمه الله: هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. ومعنى ما قاله من ذلك أنه المحدث محدث بجميع صفاته، أنه المحدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل، وكذلك القديم تعالى قديم بجميع صفاته.
نعم، جزاكم الله خيرا. هنا حقيقة المسألة مسألة مهمة جدا، ترتبط بالمسائل التي شرحناها قبل في الكلام على الكلام المهم، على الألفاظ المهمة، على الألفاظ المحتملة، بأننا لابد ألا نتكلم على الألفاظ التي لم ترد وكانت مهمة أو محتملة حتى نستفصل من صاحبها ماذا تقصد، فإن قصد حقا قبلناه، وإن قصد باطلا رددناه. وحقيقة المسألة هنا لما نتكلم على صفات الله جل وعلا ينصب الكلام على الصفات الفعلية والصفات الاختيارية، الصفات المتعلقة بالمشيئة، الصفات التي تتعلق بالأسباب، فهذه الكلام عليها وهل هي أصلا مستحدثة أم لا، وأيضا الكلام على أن الله تحل الحوادث أو تحل الحوادث من كلام أهل الكتاب، أهل الكلام، بل والله هم أقرب أهل الكتاب من أهل الكلام يعني في هذا الباب. فلنا أن نفهم أن مسألة الصفات الثبوتية الفعلية مسألة مهمة جدا، أن نقول بأن الله جل وعلا يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا عندما يكون الفعل، ولكنها قديمة النوع حديثة الأفراد، قديمة النوع حديثة الآحاد، فهي تتعلق بالسبب، تتعلق بالمشيئة، وهي كما قلنا يعني ليس في كل مرة تقول بأن الله متكلم يتكلم، هو الله متكلم يتكلم حيث ما شاء بما شاء وقتما شاء. وقال المصنف: كان يقول إن الله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه، يعني أن الله تعالى لم يزل متصف بصفات الكمال، هذا الذي قصد أحمد حتى لا يكون الإيهام بالخطأ في الكلام، فهو بمعنى أنه لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله يعني وصف بصفة بعدما لم يكن متصفا بها، كما تقول الكلامية أو غيرها من الذين يقولون، أو الكلابية الذين يقولون تكلم بعدما لم يكن متكلما، كلامية أعتقد تكلم قبل بعدما لم يكن متكلما، يعني أعوذ بالله أكسبوه صفة الكمال بعد أكسبوه صفة الكمال بعدما لم يكن متصفا بها، وهي صفة الكلام، وهذا وصف الله بالنقص. ولذلك لابد أن تفهم أن صفات الأفعال هي قديمة النوع حديث الأحد. ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والاستواء والإتيان والطي والمجيء والطي يوم نطوي، قال كطي سجل الكتب، يطوي السماء كطي سجل الكتب، والنزول والإتيان والغضب والرضا، وكل ذلك من الصفات التي هي صفات فعلية، الصفات التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالأسباب. ولذلك قلنا بأن الله جل في علاه له صفات وهي صفات الأفعال، هذه اتصف الله بها، هي قديمة النوع حادثة الأحد، قديمة النوع حادثة الأحد، وليس ممتنع عقلا في هذا الباب أن تقول كان ساكتا ثم تكلم حيثما أراد، وهذا الذي قال الطحاوي: إذا مررت بالرجل فوجدته ساكتا ثم مررت به مرة أخرى وجدته يتكلم، لا تقول بأنه كان أخرس وأوتي الكلام، لا تقول كان متكلما لكنه كان ساكتا بإرادتي، ولما يتكلم سيتكلم بإرادتي. وهذه الصفات كما قلنا متعلقة بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب عليهم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وأما في قوله سئل هل الموصوف القديم وصفاته قديما، فقال هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. ومعنى ما قاله من ذلك أن المحدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل، وكذلك القديم تعالى قديم بجميع صفاته. فيقال هنا أولا لفظة حلول الحوادث بالرب تعالى، المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفي ولا إثبات في كتاب وسنة ولا أقوال السلف، لم يرد نفي ولا إثبات في كتاب وسنة أو أقوال السلف. وفي إجمال، وقلنا كل لفظة فيها إجمال لابد أن تبحث عن التفصيل لتصل إلى المراد. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه وتعالى لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجددا لم يكن، فإن هذا النفي صحيح، فإن الله لا تحل الحوادث، وإن الله جل وعلا لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته، وأيضا لا يحدث له وصف متجدد، بل الله جل وعلا يعني الصفات التي تصف بها أحيانا ولا تصف بها أحيانا هي قديمة النوع حادثة الآحاد. يبقى إذن عند التفصيل وجدنا أنه إذا كان يقصد بذلك أن الذات المقدسة لا تحل فيها المخلوقات المحدثة ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن قبل ذلك، يعني كأنه اكتسب كمالا لم يكن قبل ذلك، هذا النفي فيه صحيح، النفي في ذلك صحيح. وإن نريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا أحد كأحد من الورى، ولا 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 يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان والعطاء والمنع كما يليق بجلاله بجلاله وعظمته وكبريائه، فهذا نفي باطل، هذا نفي باطل. عندما ينفي الصفات الاختيارية، عندما يقول بأننا لو قلنا بالصفات الاختيارية يبقى إذن أن الله تحل الحوادث، هذا كلام باطل مذموم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم له السني لأنه لم يعلم وأخذ بالإجمال، لذلك يسقط السقطات العظيمة فيما يسقطون فيه، ووجب عليه أن يقف مستفسرا مستبينا ماذا تريد بهذا القول، ماذا تريد أنه لا تحل الحوادث، فإن أراد حقا كان حق، كان يقول لا يحل في ذات الله المقدسة شيء من مخلوقاته، ولا أنه اكتسب أيضا يعني شيئا لم يكن مكتسبا موصوفا به، هذا حق. أما إذا قال في هذا الباب على قول أهل البدع والضلالات بنفي الصفات الاختيارية كالفعل والإتيان والنزول وأيضا الرضا والغضب، فنقول له هذا باطل، نفي باطل. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضلوا. بعد الأذان إن شاء الله.
شكرا.
نعم. وهنا مسألة أخرى يتفرع على هذه المسألة، مسألة الاستفصال والاستفسار من الألفاظ المهمة المجملة التي لم ترد عن السلف وغيرها أفضل منها، ولكن إذا قلنا بالكلام بها أو سئلنا عنها فقلنا الإجمال لا بد له من التفسير والتفصيل. هناك مسألة، هل الصفة زائدة على الذات أم لا؟ هل الصفة زائدة على الذات أم لا؟ حقيقة هذا أيضا لفظ مجمل لابد أن يعلم ما المقصود منه، ففيه إجمال فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له، ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة لا يطلقون على الصفات وعلى كلامه أنه غيره. هل كلام الله غير الله؟ وهل صفة الله غير الله جل وعلا؟ ولا أنه ليس غيره، يعني لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا ليس غيره. كما قلنا دايما المجملات لابد فيها من التفصيل، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أنه ذلك مبين له، وإطلاق النفي يشعر أنه هو هو. إذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. لا يمكن أن ترد ذاتا ليس لها صفات، لا يمكن، هذا في واقع الناس لا يكون. بحال من أحوال محمد طويل أسمر أبيض أمهق، فالغرض المقصود لا ترد ذاتا إلا ولها وتتصف بالصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض في الذهن ذاتا وصفة وصفة كلا على حدة، هذا في الذهن لكن ليس في الخارج. في الخارج لا يمكن أن ترد ذاتا مجردة عن الصفات، هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان في الذهن يفرض ذات ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج بحال من الأحوال. وبعضهم يقول الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، فيقال له هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف. نعم الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيره وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفات شيء واحد غير متعدد. وهذا الحقيقة، الذات لها معاني متعددة متعلقة بالذات، فالصفات هي معاني متعلقة بالذات المقدسة. فأنت إذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عزت بصفة من صفات الله ولم أعوذ بغير الله جل وعلا، أنت هنا في حقيقة الأمر لم تستعد بالصفة، أنت توسلت بالصفة لتستعيد بالذات، والصفة معنى قائم بذات الله. وهنا نقول له غيره وليس غيره، التفصيل في ذلك والذي يبين الباب. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات الوجود، ذات القدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، وهذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور أن انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان في الذهن قد يفرد ذاتا وصفة كلا على حدة. أما في الخارج فلا يمكن إلا أن تكون الذات لها صفات ولا تكون ذات مجردة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم ولا يتعوذ بغير الله. إذن هو هنا هو تعوذ بالله أصلا، وهنا التعوذ بالعزة أو بالقدرة أو بالرحمة كله توسل، يتوسل بهذه الصفة لذات الله جل في علاه. وقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، هو أصالة بيتوسل لذات المقدسة بهذه الصفات. فالمعنى هنا في هذا الباب إذا قالوا له قال يحل الحوادث، لا يحل الحوادث من علم أهل الكتاب وهم أجهل الناس، فأنت قل لهم قف، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ هذا الكلام لم يرد عن السلف، فماذا تريد به؟ فإن ذكر حقا أخذنا به، وإن ذكر باطلا يعني رددنا. لو في أسئلة تفضلوا. نعم فاضل اتفضل. اتفضل يا فاضل. يا منون يا حبيبي، ثواني يا
حبيبي. لحظه. عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فاضل اتفضل.
شيخنا الفاضل، بخصوص الميزان يا شيخنا، طب الحديث يقول ما من شيء اثقل في ميزان العبد. شيخنا مش هنا ميزان العبد هنا مفرد مضاف هنا فيعم،
والاكل يعم ايش؟ هيعم ايش؟ هو ايش فيها؟ هيعم ايش؟ ليس يعني صحيح، ليس صحيح. لا ليس صحيح.
رفع الله
قدرك. رضي الله عنك. أحسن الله لك. طيب نلتقي إن شاء الله في محاضرة الجامعة بعدها المغني أعتقد، والدرمي ما أدري، والدرمي ما خدناهوش. وشكر الله لكم جميعا، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم، ورفع الله مقامكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.